بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الدرس الماضي كان معنا باب إن وأخواتها وباب ظن وأخواتها. طيب، باب إن وأخواتها، هذه الأدوات تسمى ماذا؟ نواسخ. هي أحد النواسخ. ما عملها؟ تنصب المبتدأ يسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وهذه الأدوات أفعال من أسماء من حروف، حروف مبنية لا محل لها من الإعراب. ذكر المؤلف معنى كل واحد منها. ظن وأخواتها، ما عملها؟ تنصب المبتدا يسمى مفعولا به اول، تنصب الخبر يسمى مفعولا به ثاني. ظن واخواته، ظن واخواته افعال ام حروف ام اسماء؟ افعال، كلها افعال. ثم ذكر المؤلف ان ظن واخواتها تنقسم الى ماذا؟ ثلاثه اقسام. قسم يفيد ترجيح وقوع الخبر، ما معنى هذا؟ يعني تفيد الظن. وقسم يفيد اليقين أو العلم. وقسم يفيد التصير والانتقال. والقسم الأخير يفيد النسبة في الشرع. هذه ثلاثة أقسام. وإذا علمنا أن الراجح في الأخير الذي هو سمع أنه ينصب مفعولا به واحدا، فتصير القسمة ثلاثة. ما يفيد الظن مثل ظنه، حسبه. ما يفيد العلم مثل ماذا؟ رأى، علم. رأى القلبية أم البصرية؟
القلبية.
وما يفيد التصير والانتقال مثل ماذا؟ جعلت،
اتخذت
وما أشبه ذلك. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام على ماذا؟
النواسخ.
وهو بذلك انتهى من الكلام على المرفوعات، نعم، التي تكون أصل الكلام، يعني لا تكون توابع. ثم بدأ يتكلم عن التوابع التي هي أربعة. التوابع أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، وأولها النعت. نعم، نقرأ باب النعت.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريبه وتنكيره. قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قال الشارح رحمه الله: النعت في اللغة هو الوصف، وفي الصلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول للمشتق، الموظف لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. والنعت ينقسم إلى قسمين: الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل. فالعاقل نعت لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. وأما النعت السببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه. فالفاضل نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالماضي نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. وحكم النعت أن يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره. سواء أكان حقيقيا أم سببيا.
نعم، هذا باب النعت. أول التوابع، والمهتن عرفه أو قال النعت تابع للمنعوت إلى آخر كلام المهتن، وهذا في الحقيقة هو حق. إذن في السؤال هنا ما النعت، ما ماهيته، كيف نعرفه ونميزه عن غيره؟ أجاب عن ذلك الشارح فقال النعت في اللغة الوصف، ولهذا يقال في النعت صفة، وتقول ماذا انعته لي، يعني صفه لي، نعت فلان وفلانا يعني وصفه وذكر أوصافه. والمهم هنا هو تعريف أهل الاصطلاح أهل النحو، فيقول التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، هذا هو التعريف. نأخذه نقطة نقطة أو جزئية جزئية. التابع، هذا القيد أخرج ما ليس بتابع، يعني أخرج المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل والنواسخ، لأن هذه ليست توابع، ما هي ماذا تأتي من ضمن الكلام من عمدة الكلام وما أشبه ذلك، لا تتبع غيرها، فكل ذلك أو كل تلك المرفوعات خرجت بهذا الكلام. وبقي معنى التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل والبدل، فما الذي يخرج الثلاثة الباقية ويبقي ماذا؟ النعت. لاحظ هكذا التعريفات، التعريف يقال فيه اشترط أن يكون جامع مانع، ومعنى هذه الجملة جامع لأفراده مانع لغيره من الدخول فيه، ولهذا يقال هذه محترزات التعريف لتخرج ماذا؟ ما يدخل فيه شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا هو، هكذا يكون التعريف. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المشتق أو المؤول بالمشتق إلى آخره، هذا أخرج بقية التوابع. المشتق المؤول بالمشتق الموضح المتبوع في المعارف المخصص له في النكرات أخرج بقية التوابع. ما معنى قوله المشتق أو المؤول بالمشتق؟ المشتق تعريفه هو ما دل على الحدث وصاحب الحدث، مثل ضارب، فكلمة ضارب هنا دلتنا على حدث وهو الضرب، وصاحب الحدث وهو الرجل الذي ضرب، لكن كلمة ضربة دلت على ماذا؟ حدث. كلمة زيد دلت على ماذا؟ اسم. فالمشتق دل ما يدل على الحدث وصاحب الحدث. والمشتقات المقصودة ها هنا التي تأتي وتعرب نعتا أربعة: اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل، والصفة المشبهة. هذه الأشياء ينبغي أن نعلمها، تتكرر معنا في أبواب كثيرة، وهذا المبحث مبحث صرفي، لهذا كان الأوائل يدرسون الصرف قبل النحو ويسمون الصرف خادم النحو لأنه يمهد الطريق إلى النحو، لكن صرنا في أزماننا هذا ندرس النحو مباشرة لمسيس الحاجة إليه، حاجتنا إلى النحو أشد من حاجتنا إلى الصرف، لأن به ماذا؟ يستقيم الكلام، تحتاجه في النطق وإلى آخر ذلك خلاف الصرف. فلذلك إذا مر معنا شيء هو في الأصل مبحث صرفي نحتاج إلى ماذا؟ أن نفصل فيه يسير أو نعرف نبذة عنه. في الكتب المطولة في النحو هذا الباب يذكر بتفصيل أكثر. اسم الفاعل ما هو؟ أو كيف يشتق اسم الفاعل؟ كيف تعرف أن هذا اسم الفاعل؟ اسم الفاعل له قاعدة. هذه القواعد، القواعد في اسم الفاعل في اسم المفعول نحفظها، فإن اسم الفاعل اسم المفعول يتكرر معنا كثيرا، ومر معنا شيء منه أليس كذلك؟ مر معنا في الباب الفاعل وبعض الأبواب اسم الفاعل، هذا اسم الفاعل يعمل عمل فعله، مر معنا هذا أم لا؟ مر وسيمر، لكن أجلنا إلى هذا الباب لأنه ألصق به. فاسم الفاعل القاعدة في اشتقاقه أن تقول يشتق من فعله الثلاثي على وزن فاعل، يشتق من فعله الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. إذن الفعل إما أن يكون ثلاثيا، ضرب دخل، فهذا كيف نأتي منه باسم الفاعل على وزن
فاعل؟
فنقول
ضارب
داخل خارج سامع إلى آخر، هذه كلها نسميها اسم فاعل. طب من غير الثلاثي يعني من الفعل الذي هو رباعي أو خماسي وأكثر، رباعي مثل ماذا؟ دحرج، ها؟ نعم بعثرة، يعني مكون أربع حروف. استغفر مكون من ماذا؟ من خمسة حروف، من ستة حروف. هذه الرباعي والخماسي والسداسي لها قاعدة واحدة، نأتي بالمضارع منها. استغفر يستغفر، ثم نقلب حرف المضارعة. ما هو حرف المضارعة؟ حروف المضارعة أربعة مجموعة في قولك أنيت أو نأيت. حرف المضارعة نقلبه ميم مضمومة، يستغفر نقول
مستغفر،
وكسر ما قبل الآخر، وكسر ما قبل الآخر فنقول مستغفر. طبعا كسر ما قبل الآخر إذا كان مفتوحا، إذا كان مكسورا يبقى مكسورا. دحرج يدحرج مدحرج، بعثر يبعثر مبعثر، هذه كلها تسمى اسم فاعل قاعدة. إذن بهذا نعرف قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من ثلاثي ومن غير الثلاثي، قاعدة اشتقاق اسم المفعول. اسم المفعول يشتق من الثلاثي على وزن مفعول ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، ومن غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. فعندنا ضربة اسم مفعول منها مضروب، سمع مسموع، مثال آخر أكل مأكول، قرأ مقروء، وكسع على ذلك. من غير الثلاثي مثل دحرج التي سبق ذكرها نأتي بالمضارع فنقول دحرج يدحرج، نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة فنقول مدحرج، ثم نفتح ما قبلها فنقول مدحرج، ها؟ مبعثر مستغفر مستنقع وما أشبه، هذه تسمى اسم ماذا؟ مفعول. نأتي إلى اسم التفضيل. اسم التفضيل هو الذي يسمى أفعل التفضيل ويكون على وزن أفعل، أكرم زيد أكرم من عمرو، أحسن محمد أحسن من زيد، وقس عليه. ماذا بقي معنا؟ الصفة المشبهة. الصفة المشبهة الكلام في اشتقاقها وكذا قد يطل عنه، لكن يقال باختصار لها صيغ معلومة تعرف بالسماع. عندما نقول تعرف بالسماع ماذا؟ ماذا يعنيها؟ يعني باستقراء كلام العرب، ويؤتى بها لتدل على الثبات واللزوم، مثل حسن وصعب شديد، هذه يقال فيها صفة مشبهة. صفة مشبهة، وهي مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل، يعني تعمل عمل اسم الفاعل، لكن هناك فراق بينها وبين اسم الفاعل، هذه تؤخذ من المطولات. فتقول مثلا هذا رجل حسن، وهذا أمر صعب، وهذا قول شديد أو رجل شديد، هذه كلها تسمى صفات مشبهة. هذه المشتقات الأربعة هي التي يقصدها الناظم الشارح بقوله التابع المشتق. إذن معنى هذا أن النعت حين يأتي مشتق إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم تفضيل أو صفة مشبهة. اسم فاعل مثل هذا رجل قائم، واسم مفعول هذا رجل مضروب. صفة مشبهة هذا رجل أحسن من ذاك، أفعل التفضيل. صفة مشبهة هذا رجل حسن. اتضح لنا هذا؟ وتلاحظ في الأربعة أنها مشتقات، وفي الحالات الأربعة لا بد لها أن يكون لها مرفوع، يعني أنها تعمل عمل فعلا فتحتاج إلى فاعل، تحتاج إلى فاعل، لأنها في الحقيقة حلت محل فعلها. فضارب له فاعل مستتر تقديره هو، هذا رجل ضارب هو. ومضروب له فاعل؟ لا، له نائب فاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول. فلما تقول هذا رجل مضروب تقول ونائب الفاعل تقديره هو. عبارة أخرى، كأنك عندما تقول هذا رجل معذرة هذا رجل ضارب، كأنك تقول هذا رجل ضرب، ضرب تحتاج إلى فاعل. هذا رجل مضروب، كأنك قلت هذا رجل ضرب، ضرب تحتاج إلى نائب فاعل. اسم التفضيل والصفة المشبهة مثل اسم الفاعل، يحتاجان إلى فاعل. هذا رجل أحسن من زيد، إذن أحسن له فاعل مستتر وجوبا تقديره هو. هذه النقطة مهمة، الفاعل الذي نقدره لهذه المشتقات ستفيدنا في التفريق بين النعت الحقيقي والنعت السبب بعد قليل. والمقصود أنه لا بد لهذه الأربعة من فاعل في باب النعت، قد تأتي في مواضع لا تحتاج فاعل، هذا يعني يعرف من المطولات، لكن هنا ستحتاج إلى فاعل. وهذا الفاعل إما أن يكون ضمير وإما أن يكون اسم ظاهر. فإن كان ضميرا سموه بالنعت الحقيقي، وإن كان اسما ظاهرا سموه بالنعت السبب. نؤجلها، نكمل التعريف. عرفنا هذه الجزئية المشتق، هذه ستتكرر معنا عندما يأتينا في الكلام بعد هذا. هذا اسم مشتق سيأتينا عندما يأتينا مثلا في بعض الأبواب وينصب المفعول معه الفعل وما يعمل عمله، سيأتي معنا مثلا عندما تجد الشارح يقول وما يعمل عمله، تذكر هذا الباب. ما الذي يعمل عمل الفعل؟ هذه المشتقات: اسم الفاعل واسم مفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة. لاحظ بهذا الباب ربطت بين عدة أبواب، وكما ترون هذا هو تقييدها. أول ما أول بالمشتق، يعني اسم ليس بمشتق لكن معناه يتأول ويفيد ما يفيده المشتق. مثل ماذا؟ اسم الإشارة: مررت بالرجل هذا. هذا هل هو اسم فاعل؟ اسم مفعول؟ اسم تفضيل؟ اسم مشبه؟ لا، هو اسم جامد، لكن مؤول بأحد هذه المشتقات. تقديره: مررت بالرجل المشار إليه. المشار، كلمة المشار ما هي؟ اسم مفعول، لأن من أشار يشير فهو مشار، بقلب ميم حرف المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. لما فتحنا ما قبل الآخر أصله ياء، أشار يشير، فلما انفتح انقلب الياء إلى ألف أصبح مشار. أنتم معي؟ كذلك اسم موصول: مررت بالرجل الذي عندك. تقديره: الموصوف أنه عندك. كذلك ذي التي هي من الأسماء الخمسة، تذكرونها؟ أسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك، وذو بمعنى صاحب. صاحب هذا ما هو؟ اسم فاعل. فلذلك هي تتأول ماذا؟ باسم الفاعل. مررت برجل ذي مال، تقديره: صاحب. كذلك المصدر، تذكرون المصدر؟ هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل: ضرب يضرب ضربا، عدل يعدل عدلا. العرب تأتي بهذا المصدر فتصف به الشخص للمبالغة والدلالة على ماذا؟ يعني ثبوت هذه الصفة له. فيقولون: هذا رجل عدل. عدل هل هو اسم فاعل؟ اسم مفعول؟ تفضيل؟ ها؟ صفة مشبهة؟ لا، إذن ليس مشتقا لكنه أول مشتق. تقديره: هذا رجل عادل. لكن لماذا أتوا بعدل بدل عادل؟ للدلالة على تمكنه من هذا الصفة. هذا رجل عدل. أيضا نحفظ هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء هي التي ذكروها في معنى المؤول المشتق: اسم الإشارة واسم موصول وذي التي بمعنى صاحب، ثم ماذا؟ المصدر. كذلك أيضا اسم النسبة: مررت برجل بصري. بصري مؤول بمشتق، تقديره: مررت برجل منسوب إلى البصرة. وكذلك الجملة: مررت برجل يركض. جملة. أليس كذلك؟ مررت برجل جاريته حمقاء. أليس كذلك؟ مثلا، يصح ام لا يصح؟ يصح. ولكن هنا في باب الجملة، الجملة لا تأتي نعتا إلا للنكرة. يعني ما يصح أن تقول مررت بزيد يركض. ليش؟ لأن عندنا القاعدة التي سبق ذكرها تقول: الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. اربط بين الأبواب. وبعد النكرات صفات، الذي هو بابنا هذا. يعني لما يأتيك مثلا في تجد أحد يعرب ويقول مررت برجل يكذب، فعند العرب يقول رجل اسم مجرور يكذب فعل وفاعل والجملة نعت. تستغرب أنا ما مر معي هذا في باب النعت. يقال لك هذا من المؤول بالمشتق. تقديره مررت برجل كاذب. وهذا يفيدنا بأن الجملة تأتي أيضا نعت. إذن المشتقات أربعة، والمؤول بالمشتق كم هي؟ ستة أو سبعة؟
ستة.
وإذا قلنا أدخلنا معها شبه الجملة الذي هو الجار والمجرور والظرف صارت سبعة. يعني مررت برجل، ها؟ في الدار، ومررت برجل عندك، فهذا أيضا يعامل معاملة الجملة. إذا عرفت هذا تبين لك النعت، وتعرف ما هي الأشياء التي تعرف نعت، تعرف ما هي الأشياء التي تعرف نعت، فيتميز عندك الموضوع. هذه الكلمة نعربها حال، نعربها بدل، ستأتي هذه الأبواب، هذه أبواب تتشابه مع النعت. عندما ترجع إلى تقرير الحال، إلى تقرير النعت، يتميز معك. فالنعت إما مشتق أو مؤول بالمشتق. سؤال: ما فائدة النعت؟ قال: الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. التوضيح في المعارف معناه رفع الاحتمال في المعارف، والتخصيص في النكرات معناه تقليل الاشتراك. فعندما تقول رأيت زيدا العاقلة، هذا معرفة. ماذا أفادك النعتها هنا؟ عندما تقول رأيت زيدا، فهنا قد يحتمل السامع يذهب ذهنه إلى أكثر من زيد، زيد البصري وزيد المكي أو زيد العالم وزيد الصغير. فإن قال مررت بزيد أو رأيت زيدا العاقلة أو العالمة، وضحه ورفع الاحتمال. ولذا قلنا التوضيح في المعارف معناه رفع الاحتمال. هذا فائدة النعت. في النكرة مررت برجل، النكرة هذا باب المعرفة والنكرة. قد يقول قائل إذا ما هي المعرفة وما هي النكرة؟ ولهذا المؤلف أعقب هذا الباب بذكر المعرفة والنكرة، لأننا نحتاج إلى معرفة المعرفة والنكرة من أجل هذا الباب. فذكره مباشرة الباب الذي يليه ما هو المعرفة والنكرة، مع أن الباب المعرفة والنكرة سيقول قال ما دخله بالمرفوعات، لكن لأن باب المعرفة والنكرة يوضح باب النعت فأعقبه به مباشرة. عندما تقول مررت برجل، النكرة تفيد العموم، كلمة رجل تنطبق على كل رجال الأرض كما سيأتينا، لأن النكرة اسم جنس. فلما تقول مررت برجل مسلم قللت الاشتراك الحاصل بسبب الكلمة. إذن التوضيح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النكرات معناه رفع الاحتمال في المعارف وتقليل الاشتراك في النكرات، وتقليل الاشتراك في النكرات. هذه الفائدة مهمة، لأنك مثلا لما تأتي للبدل، البدل ليس هذه فائدته كما سيأتي، الحال ليست هذه فائدته، العطف ليست هذه فائدته. فلما تعرف المراد من النعت ولماذا يأتي النعت تميز بينه وبين غيره. إذن هذا هو تعريف النعت. ثم ذكر أنه اسمان، فيقول ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت نحو جاء محمد العاقل. كما قلنا أن المشتقات هذه الأربع لا بد لها من فاعل، فإن كان فاعلها ضميرا مستترا هذا المسمى بالنعت الحقيقي. كما مثل جاء محمد العاقل، جاء محمد فعل وفاعل، العاقل رحمك الله العاقل نعت. ليش؟ لمحمد. أين فاعله؟ انظر نحن نعامل اسم الفاعل كما لو أنه فعل، لاحظت هذا؟ أين فاعله؟ كما لو أنه فعل، كأنك تقول جاء محمد الذي عقل. ستبحث لعقل عن فعل أم فاعل أم لا؟ أليس كذلك؟ وهنا كذلك. إذن أين فاعل العاقل؟ أين هو؟ الجواب قبله. قلنا من قاعدة الفعل أنه لا يسبق معموله، تقديره هو. إذن هذا هو النعت الحقيقي. وإذا رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، جاء محمد الفاضل، هل قال الفاضل وسكت؟ لما قال الفاضل أبوه. إذن أين فاعل الفاضل؟ أبوه. فالفاضل رفع اسما ظاهرا، يعني فاعله اسم ظاهر، عرفنا معنى الظاهر والضمير فيما سبق. وهذا الاسم الظاهر اتصل بضمير يعود إلى المنعود، أبوه، أبو من؟ محمد. أليس كذلك؟ هذا يسمى النعت السببي. لماذا سمي هذا حقيقي ولماذا سمي هذا سببي؟ لأن النعت الحقيقي يأتي لمن هو له، يعني حقيقة الفاضل. هذا الوصف أتينا به لمن؟ عفوا، في قوله العاقل، جاء محمد العاقل. العاقل هذا وصف أتينا به لمن؟ لمن هو له، الذي هو محمد. جاء محمد الفاضل أبوه، هذا الوصف الفاضل أتينا به لمن؟ لغير من هو له. يعني النعت الأصل أن يكون لمن هو قبله، الذي هو محمد، ولكننا قصدنا منه في هذا الكلام وفي هذا السياق وصف ما بعده. الفاضل، من المقصود بالفاضل؟ أبوه. قد يكون محمد غير فاضل، فلسمي نعت سببي، أي أنه بينه وبين سابقه سبب. سببي هنا معنى علاقة، فأبوه ومحمد بينهم علاقة، ولهذا سمي نعت سببي. سمي نعت سببي. طيب، لماذا قسمنا النعت إلى هذين القسمين؟ بقية الكلام، بقية الشرح حول هذه النقطة. ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ ما حكم النعت الحقيقي وما حكم النعت السببي؟ يقول: وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا. إذن هذان النوعان، النعت الحقيقي والنعت السببي، يشتركان في هذا الحكم من حيث الإعراب. يتبع منعوته، يعني ما يسبق. جاء محمد العاقل، فالعاقل يتبع محمد. فإن رفعت رفعت، وإن نصبت نصبت، وإن جررت جررت. أنت معي؟ تقول: جاء محمد العاقل، ورأيت محمدا العاقل، ومررت بمحمد العاقل. فإن كان سببيا، جاء محمد الفاضل أبوه، كذلك جاء محمد الفاضل أبوه، ورأيت محمدا الفاضل أباه، أبوه، لأن أبوه فاعل الفاضل، ما تتغير، إنما تتغير الفاضل وحدها لأنها تابعة لما قبلها. رأيت محمدا الفاضل أبوه، ومررت بمحمد الفاضل أبوه. هذا من حيث الإعراب. ومن حيث التعريف والتنكير، تقول: جاء رجل عاقل. لا يصح تقول جاء رجل العاقل، تجعل المنعوت نكرة والنعت معرفة، لأن المعرب بالألف واللام كما سيأتينا معرفة، والمجرد من الألف واللام هذا يسمى نكرة كما سيأتينا، فلا بد من التطابق. وتقول: جاء رجل فاضل أبوه، هل يصح أن تقول جاء رجل الفاضل أبوه؟ لا. إذن النعت الحقيقي والنعت السببي يشتركان في الإعراب وفي التعريف والتنكير، في الإعراب وفي التعريف والتنكير. ثم شرح ذلك. نعم. ومعنى هذا؟
ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد الفاضل، أو حضر محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمدا الفاضل، أو رأيت محمدا الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت محفوظا محفوظا كان النعت محفوظا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أبوه.
أظن الجملة هذه واضحة، أليس كذلك؟ هذه الجملة واضحة. ثم قال نعم.
ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في
يتبع
منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه.
انظروا هنا بدأنا بمعرفة الفروق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، فيقول إن كان النعت حقيقيا زاد على ذلك بأن يتبع منعوته في تذكيره وفي تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته وجمعه، زاد على الحكمين السابقين حكمين آخرين. الأول التذكير والتأنيث، فتقول جاء محمد العاقل، فإن أنثت جاءت فاطمة العاقلة. وفي الإفراد والتثنية والجمع تقول جاء محمد العاقل وجاء المحمدان العاقلان وجاء محمدون العاقلون. الجمع بالجمع والمثنى بالمثنى والمفرد بالمفرد، هذا في النعت الحقيقي. فصار النعت الحقيقي يتبع منعوته في الأحكام الأربعة، في الأحكام الأربعة: الإعراب، تعريف والتنكير، والتذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع، هذه الأحكام الأربعة هي أربعة على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل، الإعراب هو عبارة عن ثلاثة: إما الرفع والنصب أو الخفض، أليس كذلك؟ التعريف والتنكير اثنان، التذكير والتأنيث اثنان، هذه كم؟ سبعة. إفراد والتثنية والجمع ثلاثة، كم صارت؟
عشرة.
فلهذا يقول النحاة إذا كان النعت حقيقيا تبع منعوته في أربعة من عشرة، في أربعة من عشرة. لماذا لم يقولوا عشرة من عشرة؟ لأن هذه أصلا فيها تضاد، هو إما أن يكون مرفوع ومرفوع أو منصوب ومنصوب، ولهذا هو يأخذ واحدا منها، لأن الرفع والنصب لا يجتمع في مكان واحد. يا محمد العاقل العاقلة يصح؟ لا ما يصح، هذه الجملة مرفوع فنعته مرفوع، فيتبع منعوته في أربعة من عشرة: واحد من التعريف والتنكير، واحد من الرفع والنصب والخفض، أليس كذلك؟ واحد من التذكير والتأنيث، واحد من الإفراد والتثنية والجمع. هذا معنى قولهم يتبع منعوته في أربعة من عشرة، هذه الجملة سيذكرها الشارح بعد قليل. نعم.
ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا العاقلا، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، نحو رأيت فاطمة المهذبة. وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، نحو رأيت المحمدين العاقلين. وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو رأيت الرجال رأيت الرجال العقلاء.
نعم، هذا هو النعت الحقيقي. طيب، هذان الحكمان الزائدان في النعت الحقيقي، ماذا عن النعت السببي في التذكير والتثنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع؟ أما بالنسبة للتذكير والتأنيث فيتبع ما بعده، وأما بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع فيلزم الإفراد. التذكير والتأنيث تقول جاء محمد العاقل، أو نجعلها الفاضل حتى نجعلنا العاقل خاصة بالنعت الحقيقي، وجعلنا الفاضل خاصة بالنعت السببي. ها هنا فقط من باب أن نسترسل في التمثيل، فنقول جاء محمد الفاضل أبوه، أو تقول جاء محمد الفاضلة أمه. إذن في التذكير والتثنية تبع من؟ ما بعده تبع المنعوت؟ لا، المنعوت الذي قبله لم يتبعه. نحن نصطلح على أن المنعوت هو ما قبل النعت، وإن كان النعت السبب في الحقيقة معناه لماذا؟ لما بعده، لكن من حيث حكمه الإعرابي، وهذا الذي يهم النحو، يهم النحوي، ها؟ فإنه ماذا؟ فإن المنعوت هو الذي قبل النعت، لكن نعت السبب من حيث المعنى نعم، هو أتي به لغير من هو له، يعني لما بعده. إذا من حيث التذكير والتأنيث النعت السبب يتبع ما بعده، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، فتقول جاء محمد العاقل أبوه، وجاء الرجال العاقل آباؤهم، هل قلنا العقلاء آباؤهم؟ العاقل آباؤهم، وجاء الرجلان العاقل أباهم. واضح هذا؟ إذن من حيث الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، بهذا أرحنا. طبعا هذا في اللغة الفصيحة، وهناك لغة أخرى جائزة أنه ماذا؟ يجوز أن يتبع ما بعده أيضا في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع، لكن اللغة الفصيحة وهي التي اختارها الشارحة هنا أنه يلزم الإفراد. فهذا يقول نعم.
أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما، ولو كان منعوتا مثنى أو مجموعا تقول رأيت الوالدين،
ولو كان منعوته
مثنى أو مجموعا تقول رأيت الوالدين العاقل.
لاحظوا عندما قال منعوته، منعوته الاصطلاح على أن المنعوت معه ما قبله، يقول وإن كان ما قبله مثنى أو مجموعا في النعت السببي فيلزم الإفراد. نعم تقول
رأيت الوالدين العاقل أبوهما،
الولدين العاقل،
رأيت الولدين العاقل أبوهما،
العاقل
أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم، ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث، تقول رأيت البنات العاقل أبوهن،
رأيت البنات لأن المعنى السالم العاقلة،
رأيت البنات العاقل أبوهن، وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم.
نعم، إذن هذا هو حكم النحت السببي. ثم جاء الشارح فلخص لنا كل ما سبق، هذه طريقة أهل العلم، التلخيص والاختصار حتى تفهم القاعدة. فيقول فتلخص من هذا الإيضاح. نعم،
فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم.
هذه الخلاصة، وبهذا يكون قد اتضح المقام. نأتي إلى بعض الأمثلة للإعراب، أيش كذلك؟ الإعراب يثبت المعلومات. طيب، من يعرب لنا قول الشارح الماتن قام زيد العاقل؟ نعم، نعت، والنعت يتبع المنعوت وعلامة رفعه الظاهرة على آخره. جاء محمد الفاضل أبوه، نعم،
جاء فعل ماض مبني على الفتحة، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاضل نعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،
نعم.
أبوه فاعل ب
أبوه
فاعل للفاضل.
للفاضل. مرفوع على الطرف إيه؟
الواو لأنه
من
الأسماء
الفاضلة. نعم. في محل؟
جار.
لأن الضمائر بعد الأسماء مضاف إليه. طيب. قال الماتن قال الشارح رأيت البنات العاقلة أبوهن. نعم توسع قليلا لا بأس. من يجرب؟ نعم نعم البناتي الفتحة ها الكسرة ليبدأ عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم إذا البنات مفعول به منصوب عن تصبيه الفتحة ليبدأ عن الكسرة أنه جمع مؤنث سالم. نعم العاقلة الظاهرة على آخر لاحظ لماذا لو نقول العاقلي؟ قلنا رأيت البناتي لماذا نقول العاقلي؟ لأن هذه الكلمة تنصب بشيء وهذه الكلمة تنصب بشيء. نعم طيب العاقلة إذن نعم منصوب على التنصبيه فتح الضائر على آخره أبوهن أبو نعم مرفوع عن طرفي نعم طيب والهاء والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والنون علامة النسوة. طيب نأتي بأمثلة من غير الكلام الماتن في قوله تعالى أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. من يعرف هذه الآية؟ أظنها سهل. أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قد يقول قائل النعت السببي وين يوجد النعت السببي؟ موجود في القرآن أليس كذلك؟ نعم قد شاركنا في جزء من الإعراب أليس كذلك؟ نعم القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم
أخرجنا أخرجنا فعل أمر مبني على السكون
أخرج فعل أمر مبني على السكون. نعم
الاتصال بناء الفاعلين
الفعل الأمر الأصل فيه البناء على السكون إنما ذلك الماضي.
نعم
ذلك الماضي الذي يقال فيه مثلا ضربنا خرجنا ما أخرج فهو دائما مبني على السكون اتصل بهذا وبغيره. نعم
ونا فاعل نا فاعلي
نا الفاعلي تظن هذا ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به وأين الفاعل
ضمير
مستتر تقديره أخرجنا ضمير مستتر تقديره أنت طيب من هذه من
حرف جر
من حرف جر هذه
هذه اسم إشارة في محل اسم مجرور
اسم إشارة مبني أولا على الكسر في محل جر نعم في محل جر اسم مجرور بحرف الجر من أليس كذلك؟ نعم من هذه القرية
القرية المضافة
هذه القرية نعم
بدل
سيأتي باب البدل نعم
بدل
من هذه وبدل المجرور مجرور وعلم جر الكسرة الظاهرة على آخره الظالمي
الظالمي نعت
نعت لماذا للقرية ونعت المجرور مجرور بس كذلك ونعت المجرور مجرور نعم. وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أهلها للظالم، أهل فاعل للظالم مرفوع علامة رفعه الظاهرة على آخره، والها متصل في محل جر بالإضافة. نسأل الله أن يبارك لنا فيما علمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.